أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: أقول إن كان منشأ الظن بالخلاف أمر يصح في نظر العقلاء الاعتماد عليه في التفهيم، فإنه لا ينبغي الشك في أن مثل هذا الظن يضر في حجية الظهور. الكلام كان في الأمر الثاني في المبحث الثاني في المقدمة الأولى، والكلام في إطلاق سيرة العقلاء وتباني العقلاء للأخذ بالظهور حتى في حالة حصول الظن الفعلي بالخلاف. هل للعقلاء تبان على الأخذ بالظهور حتى في هذه الحالة أو لا؟ نقلنا قولين. القول الأول قال بأنه لا تباني للعقلاء في هذه الحالة، فإن العقلاء لا يأخذون بالظاهر إذا كان هناك ظن فعلي للسامع أو المخاطب بخلاف الظهور. القول الثاني قال لا، لا يشترط في الأخذ بالظهور ماذا؟ عدم حصول ظن فعلي بالخلاف، لا يشترط. عليكم السلام. حتى لو كان هناك ظن فعلي بالخلاف العقلاء يأخذون بالظهور، هذا القول الثاني. واستدل له صاحب الكفاية بأنه لا يعذر الذي لم يأخذ بالظهور، لا يعذر شنو؟ بحجة أنه حصل له ظن فعلي بالخلاف، ما يعذر. فعدم معذوريته هذا يعني أن الظهور يأخذون به حتى لو حصل ظن فعلي بالخلاف. واضح هذا الدليل. وصل بين الكلام إلى تفصيل المصنف هنا درسنا. المصنف يقول هناك حالتان. الحالة الأولى، طبعا حالتان باعتبار منشأ الظن، هذا المخاطب والسامع مو حصل له ظن فعلي بالخلاف، هذا الظن الفعلي بالخلاف لابد له منشأ من سبب، لا يحصل اعتباطا. فالحالتان باعتبار هذا المنشأ. الحالة الأولى هي أن يكون منشأ الظن الفعلي بالخلاف منشأه هو أمر يعتمد عليه العقلاء في بيان مقاصدهم ومراداتهم. واضح؟ فالعقلاء يرون بأن هذا المنشأ، هذا السبب لحصول الظن هو ماذا؟ هو مما يعتمدون عليه في بيان مرادهم. في مقام التفهيم فيما بينهم العقلاء إذا وجد ذلك المنشأ يكتفون به في بيان شنو؟ مرادهم.
واضح، ويعتمدون عليه في ذلك. واضح إن شاء الله. هاي الحالة الأولى. في هذه الحالة إذا كان المنشأ لحصول الظن مما يعتمد عليه العقلاء في بيان مقاصدهم ومراداتهم، في هذه الحالة المصنف يقول لا إشكال بأن عليكم السلام بأنهم لا يأخذون بالظاهر. ليش؟ لأن هذا المنشأ الذي يوجب الظن على خلاف الظاهر يعتمدون عليه في بيان مراداتهم. فإذا وجد هذا المنشأ، هذا يعني أن العقلاء يعتمدون على ذلك الظن الحاصل من ذلك المنشأ، لأن ذلك المنشأ للظن هو مما يعتمدون عليه في بيان مرادهم. هذا يعني أن المتكلم مع وجود ذلك المنشأ قد اعتمد على حصول هذا الظن في بيان مراده. واضح؟ بل أكثر من ذلك، يترقى المصنف يقول مو العقلاء لا يأخذون بالظاهر لوجود هذا الظن بالخلاف، مو فقط هذا بل أكثر من هذا، أصلا ظاهر ماكو بعد. واضح الترقي؟ كأنما أول بداية شنو فرض؟ فرض أكو ظاهر، ولكن هذا الظن بخلاف الظاهر يمنع من الأخذ منين؟ يمنع من الأخذ بالظاهر. ليش؟ لأن هذا الظن منشأه مما يعتمد عليه العقلاء في بيان مقاصدهم. ثم ترقى قال أصلا ظاهر ماكو، مو ظاهر أكو ولكن هذا الظن يمنع من الأخذ به، لا أصلا ظاهر ماكو. لماذا؟ لأنه إذا كان هذا المنشأ لحصول الظن مما يعتمد عليه العقلاء في بيان مقاصدهم، بعد الظهور يكون على وفق هذا الظن الحاصل من ذلك المنشأ. واضح إن شاء الله؟ الكلام يكون ظاهر في هذا، هذا المنشأ مو سبب لحصول الظن في مراد المتكلم، هذا الظن هو الظهور يكون بعد، لأن هو الظهور شنو؟ ظن. واضح؟ دلالة الكلام على مراد المتكلم دلالة ظنية. وهنا الظن يكون هو الدال على مراد المتكلم دلالة ماذا؟ دلالة ظنية. واضح؟ بعبارة أخرى، الظن هو هذا الظن النوعي، الظهور هو الظن النوعي، مو الظهور هو الظن النوعي، بحيث هذا الكلام من شأنه أن يفيد هذا المعنى عند نوع الناس. فإذا كان هذا المنشأ للظن مما يعتمد عليه العقلاء في بيان مقاصدهم ومراداتهم في مقام المحاورة والتفهيم، إذن الظن الحاصل من ذلك المنشأ ظن نوعي لو شخصي؟ نوعي. ليش؟ لأن هذا المنشأ لحصول الظن مما يعتمد عليه العقلاء في بيان مقاصدهم، من شأنه أن يفيد هذا المعنى عند نوع الناس. فالظن الحاصل من هذا المنشأ ظن نوعي، وإذا كان ظنا نوعيا فهو الظهور بعد. فالظهور عليكم السلام فالظهور يكون على وفق هذا الظن. واضح إن شاء الله. إذن إذا كان المنشأ لحصول هذا الظن بالخلاف، بخلاف الظهور، إذا كان المنشأ ما يعتمد عليه العقلاء، إذن العقلاء لا يأخذون بالظاهر وإنما يأخذون ماذا؟ يأخذون بهذا الظن، فهذا الظن إما يمنع من الأخذ بالظاهر، وإما كما هو الصحيح أصلا لا ظاهر مع وجود هذا الظن، باعتبار أن الظهور سيكون على وفق ذلك الظن، لأن ذلك الظن سيكون حينئذ ظنا، قلوا يا نوعيا أحسنتم، باعتبار أن منشأه منشأ الظن، مما يعتمد عليه العقلاء في بيان مقاصدهم، فيكون ذلك الظن عند نوع الناس، فيكون ذلك الكلام دالا على ذلك المعنى عند نوع الناس، من شأنه أن يفيد هذا المعنى، فيكون ظن نوعي. إذا لا ظهور أصلا إلا على وفق ذلك الظن، مو عندي ظن أنا عندي ظهور وهذا الظن على خلاف ذلك الظهور، لا، وإنما أصلا لا ظهور. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المنشأ لحصول ذلك الظن، يا ظن الظن الذي هو على خلاف الظهور، المنشأ لحصول ذلك الظن ليس مما يعتمد عليه العقلاء في بيان مقاصدهم، فالعقلاء في مقام التفهيم لا يعتمدون على ذلك المنشأ في بيان ماذا؟ في بيان مراداتهم. خب العقلاء لا يعتمدون، ولكن هذا زيد السامع أو المخاطب حصل له ظن فعلي من ذلك المنشأ الذي العقلاء أشبههم لا يعتمدون عليه، ولكن هو زيد هذا السامع المخاطب حصل له ظن فعلي شخصي من ذلك المنشأ، حينئذ في هذه الصورة نقول لا إشكال بأن ذلك الظن الفعلي الذي حصل لزيد لا يمنع النية من الأخذ بالظاهر، فأكو ظهور صلي ظاهرة في الوجوب، زيد هذا السامع هناك منشأ من المناشئ أوجب عند زيد الظن الفعلي بعدم الوجوب، يقول هذا لا يمنع العقلاء من أن يأخذوا بالظاهر وهو الوجوب. لماذا؟ لأن المفروض أن ذلك الظن شنو الفعلي الذي حصل لزيد منشأه مما لا يعتمد عليه العقلاء في بيان مراداتهم ومقاصدهم، خب إذا كان ذلك الظن هذا منشأه بعد يمنع من أخذ بالظهور؟ هم العقلاء يقول لك احنا لا نعتمد على هذا المنشأ في بيان مقاصدنا ومراداتنا، فإذا كنا لا نريد هذا المعنى وإنما نريد ذلك المعنى الآخر فلا بد من بيانه ولا نعتمد في بيانه على ذلك المنشأ، خب إذا كانوا لا يعتمدون عليه فهذا لا يضر عندهم في الأخذ ماذا؟ في الأخذ بالظاهر. ويجي كلام صاحب الكفاية من أن هذا لا يعذر، هذا الذي حصل له ظن فعلي بالخلاف لا يعذر إذا لم يأخذ بالظاهر. ليش؟ لأن العقلاء لا يعتمدون على هذا المنشأ الذي أوجب لك حصول ظن فعلي بالخلاف، العقلاء لا يعتمدون عليه، فكيف أنت تعتمد عليه؟ واضح إن شاء الله. إذن لابد أن تأخذ بالظاهر. هاي الحالة الثانية. الحالة الثانية إذا كان منشأ الظن الفعلي بالخلاف بخلاف الظاهر مما لا يعتمد عليه العقلاء في مقام التفهيم، حينئذ هذا لا يمنع من الأخذ بالظاهر، فليحصل ظن فعلي بالخلاف، خليه يحصل. هذا الظن فعلي ليس ظنا نوعيا، فيبقى أكو ظهور وأكو ظن فعلي بخلاف ذلك الظهور. ظن فعلي شخصي عند زيد. هاي الحالة الثانية. المصنف يقول صاحب الكفاية أكيد اسمه أكيد قال الظاهر صاحب الكفاية الظاهر منه أنه يريد الحالة الثانية. صاحب الكفاية شنو قال؟ قال الظن الفعلي بالخلاف لا يمنع من الأخذ بال بالظاهر. طب صاحب الكفاية يا حالة يريد الظن الفعلي بالخلاف إذا كان منشأه مما يعتمد عليه العقلاء في التفهيم. لو يريد الحالة الثانية إذا كان منشأ الظن الفعلي مما لا يعتمد عليه العقلاء في التفهيم. المصنف يقول يريد الحالة الثانية. صاحب الكفاية الظاهر أنه يريد الحالة الثانية الظن الفعلي إذا كان منشأه مما لا يعتمد عليه العقلاء في التفهيم. هذا صاحب الكفاية يقول لا يمنع من أخذ بالظهور. ليش صاحب الكفاية الظاهر يريد الحالة الثانية؟ لأن قلنا الحالة الأولى أصلا يبقى ظهور. حتى نقول الظن الفعلي بالخلاف لا يمنع من الأخذ بالظهور. بالحالة الأولى ظهور ماكو أصلا، وإنما الظهور يكون على وفق الظن بالخلاف. واضح إن شاء الله. بعبارة أخرى، في الحالة الأولى الظن فعلي بالخلاف لو ظن نوعي، ظن نوعي واضح، فيكون خارج أصلا عن محل كلامنا. محل كلامنا الظن الفعلي بالخلاف هل يضر بالظهور، هل يضر بالأخذ بالظاهر أو لا؟ هذا محل كلامنا. في الحالة الأولى أكو ظن فعلي بخلاف الظاهر لو أكو ظن نوعي، ظن نوعي، لذلك قلنا بأنه هذا الظن النوعي يكون هو الظهور بعد. فالظاهر أن صاحب الكفاية يريد الحالة الثانية، وهي أنه إذا كان هناك ظن فعلي بالخلاف يعني أن منشأه ليس مما يعتمد عليه العقلاء في مقام التفهيم. واضح إن شاء الله. هذا لا يضر. ثم يقول المصنف ولعل صاحب الكفاية قال الظاهر، من أجل هايش قال لعل، ولعل صاحب القول الأول اللي قال الظن يمنع من الأخذ بالظاهر، الظن بالخلاف يمنع من الأخذ بالظاهر، يقول لعل صاحب القول الأول يريد الحالة الأولى. الحالة الأولى الظن بالخلاف يمنع من الأخذ بالظاهر، بل لا ظاهر أصلا. واضح إن شاء الله كما تقدم. فلعله يريد الحالة الأولى، لذلك قال الظن بالخلاف يمنع من الظاهر، من الأخذ بالظاهر. مراد هذا أنه أصلا ماكو ظاهر مع الظن. ماذا؟ مع الظن النوعي بالخلاف. فنوجد مصالحة بينهما، بين القولين نوجد مصالحة بينهما. خب ليش عبر لعل؟ لأنه إحنا كلامنا في الظن الفعلي على خلاف الظاهر. أكو ظاهر وأكو ظن فعلي على خلافه. هذا الظن الفعلي على الخلاف يمنع من الأخذ بالظاهر أو لا؟ صاحب القول الأول يقول ما يمنع، عفوا يمنع. صاحب الكفاية يقول شنو؟ يقول لا يمنع. فحمل القول الأول على الصورة الأولى فيه شيء من البعد. ليش؟ لأن كلامنا في الظن الفعلي على خلاف الظاهر، وفي الصورة الأولى لا ظاهر أكو ولا ظن فعلي بخلافه أكو. وإنما أكو ظن نوعي. لذلك المصنف عبر شنو؟ عبر لعل. واضح إن شاء الله؟ حتى يوجد مصالحة بين القولين. قال: أقول إن كان منشأ الظن بالخلاف، يعني بخلاف الظهور، هو صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، حصل له ظن بعدم الوجوب، فهذا ظن بخلاف الظهور. إن كان منشأ الظن بالخلاف أمر يصح في نظر العقلاء الاعتماد عليه في التفهيم، هاي الحالة الأولى. شنو حكمها هاي؟ إذا كان منشأ الظن مما يعتمد عليه العقلاء في بيان مقاصدهم، قال: فإنه لا ينبغي الشك في أن مثل هذا الظن يضر في حجية الظهور، بل على التحقيق لا يبقى معه، مع هذا الظن لا يبقى ظهور للكلام، أصلا ظهور ما إلى الكلام حتى يكون موضعا، يا هو يكون ذلك الظهور موضعا لبناء العقلاء، العقلاء يأخذون بذلك الظهور أو لا؟ هو أين الظهور؟ ما تظهور. واضح إن شاء الله؟ إذا أكو ظن على خلاف الظهور مما يعتمد عليه العقلاء في بيان مقاصدهم، لا إشكال بأن الكلام يكون ظاهرا على وفق ذلك الظن. واضح؟ ليش؟ لأن ذلك الظن هو ظن نوعي، لأن العقلاء يعتمدون عليه في بيان مقاصدهم، فيكون ظنا نوعيا، فيكون هو الظهور بعد. واضح إن شاء الله؟ لأن الظهور يكون حينئذ. شنو حينئذ؟ يعني حين كون الظن منشأ الظن مما يعتمد عليه العقلاء، لأن الظهور يكون حينئذ على طبق ذلك الأمر المعتمد عليه في التفهيم. ليش؟ لأن المتكلم اعتمد على ذلك الأمر في بيان مقصده، مو؟ فيكون الكلام ظاهرا في أن مراده ما هو على وفق ذلك الأمر، ذلك المنشأ، لأن ذلك المنشأ يعتمد عليه العقلاء في بيان مقاصدهم. قال: حتى لو فرض أن ذلك الأمر ليس بأمارة معتبرة عند الشارع، مو دليل عند الشارع، يا هو ذلك الأمر الذي هو منشأ لحصول الظن، الذي هو ما يعتمد عليه العقلاء في بيان مقاصدهم، يقول: حتى لو كان ذلك المنشأ لحصول الظن ليس أمارة عند الشارع، يعني ماكو دليل شرعي يدل على أن ذلك اللي هو السبب الظن معتبر شرعا، حتى لو لم يكن كذلك، لماذا؟ قال: لأن الملاك في ذلك بناء العقلاء. إحنا كلامنا العقلاء يبنون على هذا لما يبنون، هو كلامنا الآن في المقدمة الأولى بناء العقلاء. واضح إن شاء الله؟ فإذا كان العقلاء يبنون على سبب الظن ذلك، على منشأ الظن يبنون عليه ويعتمدون عليه، خلاص بعد إحنا كلامنا في هذا. واضح إن شاء الله؟ قال: هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية: وأما إذا كان منشأ الظن ليس مما يصح الاعتماد عليه في التفهيم عند العقلاء، فلا قيمة لهذا الظن، هذا الظن الحاصل من ذلك المنشأ الذي لا يعتمد عليه العقلاء في التفهيم، قطعا هذا الظن لا قيمة له. ليش؟ إحنا فارضين أن العقلاء لا يعتمدون على منشئه في بيان مقاصده. واضح إن شاء الله؟ فإذا حصل هذا الظن على خلاف الظهور، هذا الظن لا يمنع من الأخذ بالظهور، لأن هذا الظن منشأه مما لا يعتمد عليه العقلاء في التفهيم. قال فلا قيمة لهذا الظن من ناحية بناء العقلاء على اتباع الظاهر. فيقول إذا حصل لك هذا الظن على خلاف الظهور، هذا الظن لا يمنع، خذ بالظاهر. لماذا؟ قال لأن الظهور قائم في خلافه، في خلاف ذلك الظن. والمفروض أن منشأ الظن مما لا يعتمد عليه العقلاء في التفهيم. وأما الظهور، ظهور نوعي يعتمد عليه العقلاء. خوف إذا كان الظهور نوعيا يعتمد عليه العقلاء، بينما ذلك الظن لا يعتمد عليه العقلاء، واضح أنه يأخذون بذلك الظهور. قال ولا ينبغي الشك في عدم تأثير مثله، مثل هذا الظن، في تبانيهم على حجية الظهور. قال والظاهر أن مراد الشيخ صاحب الكفاية من الظن بالخلاف هذا القسم الثاني فقط. صاحب الكفاية يقول إذا كان الظن بالخلاف فهو لا يضر من الأخذ بالظاهر، مراد هذا الظن، يعني الظن الذي يكون منشأه مما لا يعتمد عليه العقلاء في التفهيم. ليش مراد هذا الظن؟ من هذا هو الظن الفعلي بالخلاف، بخلاف الظاهر. أما الحالة الأولى الظن فعلي ونوعي، نوعي، وأكو ظاهر لو ماكو ظاهر، ماكو ظاهر. فصاحب الكفاية مراد هاي الحالة الثانية. قال لا ما يعم القسم الأول، وصاحب الكفاية ليس مراده ما يشمل القسم الأول، القسم الأول خارج عن نظري صاحب الكفاية. ولعل مراد، أنا ما قال الظاهر بعد، قال ولعل مراد القائل باعتبار عدم الظن بالخلاف، صاحب القول الأول اللي قال إحنا نعتبر في حجية الظهور وفي تباني العقلاء على الأخذ بالظاهر، إيش نعتبر؟ عدم الظن بالخلاف. يقول مراده مراد الظن من القسم الأول، يعني الظن الذي يكون منشأه مما يعتمد عليه العقلاء. قال ولعل مراد القائل باعتبار عدم الظن بالخلاف هو القسم الأول فقط لا ما يعم القسم الثاني، فيقع التصالح بين الطرفين. ليش قال لعل؟ لما ذكرنا أن احنا كلامنا في الظن الفعلي على خلاف الظاهر، عندي ظاهر وعندي ظن فعلي على خلافه، هذا الظن الفعلي بالخلاف يمنع من الأخذ بالظاهر أو لا؟ في القسم الأول ما أكو ظاهر أصلا ولا أكو ظن فعلي بالخلاف، وإنما ظن نوعي، واضح إن شاء الله. هذا المبحث الثاني، وتبين أن لا نشترط في حجية الظاهر لا حصول الظن الفعلي بالوفاق، ولا نشترط ماذا؟ عدم حصول الظن الفعلي بالخلاف، كلاهما لا نشترطهما، فإن الظاهر يأخذ به العقلاء مطلقا سواء حصل ظن فعلي بالوفاق أو لا، وسواء حصل لم يحصل ظن فعلي بالخلاف أو لا، يأخذون بالظاهر مطلقا. المبحث الثالث أصالة عدم القرينة. هنا لما نأخذ بالظاهر، بظاهر الكلام، نجري أصالة عدم القرينة. لماذا؟ لأنه هذا الكلام الظاهر في وجوب مثلا خب يحتمل فيه وجود قرينة على الاستحباب، هذا الاحتمال كيف أنفيه؟ أنفيه بأصالة عدم القرينة، أصل عقلائي، الأصل عدم القرينة، مو؟ لما نجي إلى العموم مثلا، هذا الكلام ظاهر في العموم، خب يحتمل، ها؟ هناك قرينة على التخصيص، هذا الاحتمال ننفيه بأصالة عدم قرينة. هذا الكلام ظاهر في الإطلاق، أو يحتمل القرينة على التقييد فنجري أصالة عدم قرينة. هذا الكلام ظاهر في الحقيقة ليس مجاز، أو يحتمل القرينة على المجاز أيضا نجري أصالة ماذا؟ عدم القرينة. وهكذا فالأخذ بالظهور يحتاج إلى جريان ماذا؟ أصالة عدم القرينة. هنا وقع كلام فيما بينهم، هل أن أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة أو بالعكس أن أصالة عدم القرينة هي التي ترجع لمن؟ إلى أصالة الظهور. قولان، القول الأول للشيخ الأعظم قدس الله نفسه، الشيخ الأعظم يقول أصالة الظهور هي التي ترجع إلى أصالة عدم القرينة. فهي أصالة الإطلاق، أصالة العموم، أصالة الحقيقة، هاي كلها تطبيقات لأصالة الظهور كما تقدم. عندنا أصل واحد من أصالة الظهور، هاي تطبيقات له، فهي أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق تحتاج إلى جريان أصالة عدم القرينة، لأن الإطلاق يحتمل فيه التقييد مو؟ فنجري أصالة عدم القيد فيثبت أن الظاهر شنو؟ الظاهر الإطلاق. فحتى نثبت أن الظاهر الإطلاق كن نجري أصالة ماذا؟ عدم التقييد، عدم القرينة. وكذلك أصالة العموم، حتى يثبت أن الظاهر العموم كن نجري ماذا؟ أصالة عدم التخصيص، أصالة عدم القرينة، يحتمل قرينة على التخصيص. فإذا أجرينا أصالة عدم التخصيص عدم القرينة حينئذ شنو؟ يثبت أن الظاهر العموم. وكذلك في الحقيقة والمجاز، فأصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة. واضح؟ فشلون ثبت أنها الظاهر العام ويحتمل التقييد، يحتمل التخصيص، القرينة على التخصيص؟ وبننفي هذا الاحتمال بأصالة عدم القرينة فيثبت شنو؟ أن الظاهر والعموم. فأصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة، هذا ما ذكره الشيخ الأعظم. صاحب الكفاية خالفه صاحب الكفاية يقول بالعكس، أصالة عدم القرينة كأنما هي التي ترجع لمن؟ إلى أصالة الظهور. أصالة عدم القرينة هي التي ترجع إلى أصالة الظهور. شلون؟ يقول العقلاء هم يبنون على أن الأصل الظهور، العقلاء يبنون على أن الأصل هو الظهور، وهذا نفس هذا البناء هو يوجب البناء على أصالة عدم القرينة. يعني هذا مظاهر في العموم، هم يبنون على أن أصالة الظهور وأنها ظاهر في العموم، فلما يبنون على أنه ظاهر في العموم هذا يعني بناء على عدم القرينة. فلما بنوا على الظهور في العموم بنوا شنو؟ على عدم القرينة. واضح؟ فالأصل أنهم يبنون على الظهور، الظهور في العموم، فإذا كان ظاهرا في العموم يعني أنهم ينفون احتمال القرينة. فيقول أصالة عدم القرينة هي التي ترجع إلى أصالة الظهور. فإنهم لما بنوا على أن الأصل الظهور، فهنا الظهور في العموم مثلا في هذا المورد، ذاك الظهور في الإطلاق، ذاك الظهور في الحقيقة، هذا البناء على الظهور يوجب البناء على ماذا؟ على عدم القرينة. واضح؟ فترجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور. ها؟ بين من؟ شلون تختلف؟ صاحب الكفاية يقول جسمه، يقول أصالة عدم الظهور، أصالة عدم القرينة ترجع، أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة. فما أقدر أنا أجري أصالة الظهور إذا ما أجري شنو؟ أصالة عدم القرينة. واضح؟ فإذا أكو مانع من جريان أصالة عدم القرينة بعد ما يجري أصالة الظهور. واضح؟ بينما صاحب الكفاية يقول لا، أصالة الظهور لا ترجع إلى أصالة عدم القرينة، بل أصالة عدم القرينة هي التي ترجع إلى أصالة الظهور. بعبارة أدق صاحب الكفاية هاي شي يريد يقول، يقول بأن البناء على الظهور هو بناء، هو نفسه بناء على عدم القرينة. يعني ما العقلاء مو يبنون بناءين، بناء واحد، كما تقدم في 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 أن أصالة عدم، أصالة الإطلاق وأصالة العموم وأصالة بالوياي الحقيقة كلها هاجنة هي بناء على أصالة الظهور. ما عندهم بناءات متعددة، واضح إن شاء الله، تطبيقات لأصالة الظهور. صاحب الكفاية يقول نفس الشيء، أصالة عدم القرينة هي نفسها ماذا؟ أصالة الظهور، كما أن أصالة الحقيقة هي أصالة الظهور، أصالة العموم أصالة الظهور، أصالة الإطلاق هي أيضا ماذا؟ أصالة الظهور. واضح إن شاء الله. هذا ما ذكره صاحب الكفاية. هو أكو بحث يجي فيه في الدراسة أعلى إن شاء الله، هم عندهم كلام أنه بعض الأحيان أكو مانع من جريان أصالة عدم القرينة. إذا أكو مانع من جريان أصالة عدم القرينة، فحينئذ شلون تجري أصالة الظهور؟ إذا اختلفوا في الموضوع، في موضوع حجية الظهور، ما هو موضوعه؟ هل المدلول التصديقي؟ المدلول التصديقي مع عدم القرينة؟ لو المدلول التصوري مع عدم القرينة؟ لو المدلول التصديقي مع عدم العلم بالقرينة؟ اختلف. الأصفهاني ذهب إلى قولين، النائين ذهب إلى قول، السيد الشهيد اختار قولا آخر، وياكث أقوال به. خلنا نقرأ هذا ونصل إلى مختار المصنف. قال: أصالة عدم القرينة. ذهب الشيخ الأعظم في رسائله إلى أن الأصول الوجودية مو العدمية، مثل أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق ونحوها، التي هي كلها أنواع لأصالة الظهور، تطبيقات لأصالة الظهور، شبيها الأصول الوجودية، ترجع كلها إلى أصالة عدم القرينة. يعني أصالة الظهور ترجع لمن؟ إلى أصالة عدم القرينة. بمعنى أن أصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم القرينة على المجاز. شلون صار الأصل الحقيقة؟ لأنه ماكو قرينة على المجاز، لأن الأصل عدم القرينة على المجاز، فأصالة الحقيقة ترجع ماذا؟ إلى أصالة عدم القرينة. وأصالة العموم ترجع إلى أصالة عدم المخصص، وهكذا. قال: والظاهر أن غرضه من الرجوع أن حجية أصالة الظهور إنما هي من جهة بناء العقلاء على حجية أصالة عدم القرينة، لأنهم يبنون على أصالة عدم القرينة، فاش بنوا؟ بنوا على العموم وعلى الإطلاق وعلى الحقيقة. واضح إن شاء الله. فهذه ترجع إلى تلك، يعني لولا أنهم يبنون على أصالة عدم القرينة بعد يبنون على أصالة العموم؟ لا، ما يبنون ولا أصالة الإطلاق ولا الحقيقة. قال: وذهب الشيخ صاحب الكفاية إلى العكس من ذلك، أي أنه يرى أن أصالة عدم القرينة هي التي ترجع إلى أصالة الظهور. ولكن شلون ترجع؟ عندي بناءين راح يبين. قال: يعني أن العقلاء ليس لهم إلا بناء واحد، وهو البناء على أصالة الظهور، وهو نفسه هذا البناء على أصالة الظهور نفسه بناء على أصالة عدم القرينة، لا أنه هناك بناءان عندهم، بناء على أصالة عدم القرينة وبناء آخر على أصالة الظهور، والبناء الثاني بعد البناء الأول ومتوقف عليه، ولا أن البناء على أصالة الظهور مرجع حجيته ومعناه إلى البناء على أصالة عدم قرينة كما ذكر الشيخ الأعظم. يقول صاحب الكفاية: لا، ما يرى هذا. ثم يقول مصنف: أقول الحق أن الأمر لا كما أفاده الشيخ الأعظم ولا كما أفاده صاحب الكفاية. هذا يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.